أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السابع والخمسون بعد المئة إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث. كلامنا منصب حول الإيمان باليوم الآخر عموما، وحول علامات الساعة خصوصا. أخي الحبيب الشيخ علاء أبو عبد الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. فتحدثنا عن علامات الساعة، وأوشكنا بفضل الله تعالى أن ننتهي من علامات الساعة الصغرى، فقد قطعنا فيها شوطا لا بأس به. أنهيت المحاضرة السابقة بعدد من الأحاديث التي قلتها سردا دون أن أشرحها، وهي طريقة تجعلني أربط بين الماضي والحاضر، بين المحاضرة السابقة والحالية، دون أن أعود إلى ذكر علامات الساعة ولو عناوين من الأول. وكنت قد فعلت هذا في الأول حين كنت أجد ما ذكرت من علامات الساعة يمكن أن يذكر ليكون ملخصا سريعا ومختصرا للربط بين السابق واللاحق. لكن عندما كثرت العلامات، فكوني أذكر ما قد فات يستغرق على الأقل محاضرة دون أن أذكر شيئا جديدا، وهذا فيه شيء من التكرار، وربما يصيب السامع بشيء من الملل، فعزفت عن هذا. ولعلي إن شاء الله مع نهاية علامات الساعة أذكر لكم عرضا سريعا لها مع ذكر أعدادها وبيان ما ظهر وحده وما لم يظهر وحده إن شاء الله تعالى. فيما بقي من حديث عن علامات الساعة الصغرى، ما قاله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. آمين. وهي علامة تعد قد ظهرت ووقعت لعدد كثير من الناس، سيما مع وجود نشاط التنصير الذي استوعب كثيرين من الخلق. في أفريقيا وفي آسيا وأستراليا، وكان الفاتيكان أو باب الفاتيكان قد قرر أن تنصر أكبر دولة مسلمة قبل عام 2000، وهي إندونيسيا، جزر إندونيسيا المسلمة. وتوالت عليها النشاطات التنصيرية بصورة عجيبة، رجاء أن يحققوا خطتهم في تنصير أكبر دولة مسلمة كانت تصل إلى 300 مليون مسلم. وشاء الله أن يأتي عام 2000، وصلنا العام 2020 وبقيت إندونيسيا أكبر دولة مسلمة والحمد لله، غير أنه نجحت بعض النشاطات التنصيرية مع هذه الأعداد الكبيرة مستغلة الجهل والفقر والمرض. بلاد إندونيسيا جزر، أنا زرت إندونيسيا خاصة جزيرة سومطرة ورأيت المستوى الاقتصادي للبلد والديني أيضا، والبلد من البلاد البسيطة المتواضعة، لذلك نجح التنصير بنسبة، لكن ليس كما كان يرجو أو يتمنى. يريد أن ينصر إندونيسيا المسلمة، لا، ما فعل، لكن تنصرت أعداد كبيرة. لو قلنا تم تنصير 50,000 فهو ليس بالشيء الهين، لكن بالنسبة بالنسبة لإندونيسيا 300,000، لما يكون تم تنصير نحو 50,000 يعنينا هنا في الحديث أو في العلامة أن هناك من الناس من كفر بات موحدا ومؤمنا وأصبح كافرا، أو كان أصبح مؤمنا وأمسى كافرا. ونحو 50,000 إذا صحت هذه الإحصاءات ليس بالشيء الهين. فدولة بجوار أندونيسيا تسمى ماليزيا قيل إنها انشقت عنها، إذا كانت هذه الدولة في حدود 250,000 حدود 25,000، فمعناه أن دولتين كماليزيا تم تنصيرهم بمضاعفة العدد. هذا غير التنصير الذي تم في الفلبين ومحاولات التنصير التي تتم في أفريقيا، وما وقع من تنصير عقب سقوط الأندلس. هذا بند وحده، انتشار التنصير بين الدول المسلمة وغيرها حصل فيه هذا الشيء أو ظهرت هذه العلامة بحرفيتها. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ممكن من أجل أن يعطوه قليلا من المال أو أن يسافر أو أن يعمل أو أن يتزوج، شريطة أن يعبد الصليب، فتقدم كسرة الخبز مع الصليب، الاستشفاء في مستشفى مع الصليب، تعليم في مدرسة شعارها الصليب. من الصور التي تحققت مع هذه العلامة أيضا نشاط الرافضة. الرافضة تسعى لعمل إمبراطورية كبيرة يرجى ألا تغيب عنها الشمس، مثل ما كان يقال على المملكة المتحدة، الإمبراطورية التي لا يغيب عنها الشمس، مثل ما تحاول أمريكا أن تكون القطب الأوحد، مثل ما كان الاتحاد السوفيتي قبل هذا له سيطرة على نصف الكرة الأرضية، بل قل مثل ما كانت هناك إمبراطورية شيعية رافضية تسمى الصفوية التي أسسها إسماعيل الصفوي، والتي يسعى الرافضة الآن، وليس الآن على وجه الدقة بل منذ أن قامت لهم دولة شيعية بعد الثورة الخمينية في أوائل التسعينات، لا كانت في الثمانينات، في الثمانينات و قامت لهم دولة مبنية على دين الرافضة. اجتهدت في ألا تقف عند حدود دولة إيران، ولكن تريد أن تكون لها إمبراطورية رافضية صفوية كالتي كانت قبل هذا في التاريخ، وتحاكي الدولة العبيدية اليهودية التي تسمى في التاريخ بالدولة الفاطمية. دولة الفاطمية ما هي إلا دولة عبيدية نسبة إلى عبيد الله اليهودي، وكان يكني نفسه بالمهدي، ونشروا هذه الدولة باسم الدولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، حتى لا يعرف لهم تاريخ ولا تعرف جذورهم اليهودية. وبدأت في المغرب واستولت على مصر قرنين من الزمان، لا تزال آثار هذه الدولة الفاطمية واضحة في مصر، ولها أتباع الآن منذ زلزال 92 في مصر، حاولوا ترميم المساجد الأثرية القديمة وعلى رأسها مسجد الحاكم بأمر الله، اشتروا منطقة الجمالية بأضعاف ثمنها، بنوا المستشفى الفاطمية في الدراسة، عملت حديقة الأزهر، أشياء كثيرة، تم تشييد بناء السور القديم للدولة الفاطمية عند باب الفتوح وباب النصر وكذا وكذا، وتم ترميمه في زحف شيعي رهيب. والشيعة يكذب عليك من يقول لك إنها تمت إلى الإسلام بصلة، إنما هو دين فارسي مجوسي يهودي، يعني خطة عجيبة تسمى دين الرافضة. والذين ينادون بالتقريب بين السنة والشيعة لا عرفوا السنة ولا عرفوا الشيعة، والرافضة الاسم الأليق بها بعدما رفضوا خلافة أبي بكر وعمر، وكانوا في الأول يسمون شيعة لما شايعوا علي رضي الله عنه وشايعوا الحسن وشايعوا الحسين، ثم غدروا، ثم أرادوا أن يكفروا عن أخطائهم بما يفعلونه في عاشوراء في كل عام. فالنشاط الشيعي انطلق من إيران وتم الاستيلاء على العراق من بعد قتل أو إعدام صدام، واللي أعدموه الشيعة في يوم عيد أضحى ليكون قربانا، ولعلهم بذلك يريدون أن يثأروا لشيء وقع لهم في التاريخ. وآدي العراق كلكم يتابع أحداثها، والحكم فيها شيعي، والأحوال فيها ساءت تماما، وانتهت العراق كقوة سياسية وعسكرية واقتصادية، وكل ذلك من أجل سواد عيون اليهود فيما يسمى بدولة إسرائيل. النشاط الشيعي الرافضي منتشر في منطقة الخليج، لهم وجود قوي في الكويت، في دولة البحرين، المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ده تاريخ أو واقع أو جغرافيا أو سمه كما تشاء. وبعدين كان في بقايا للزيدية في اليمن، منهم من تسنن على مذهب أهل السنة ومن بقي على تشيعه، دخل في الأحداث الأخيرة فيما يعرف بالحوثيين، وسيطر الحوثيون على اليمن وقضوا على منابع أهل السنة هناك العلمية والدعوية، كأن قضوا على جامعة الإيمان، ودخلوا صنعاء واحتلوا الكثير من البقاع والأصقاع، ونشروا ضلالاتهم في البلاد بين العباد، فأصبح في هلال شيعي من إيران شمالا ممتدا إلى العراق إلى الكويت إلى الخليج إلى البحرين مع المنطقة الشرقية في السعودية ممتدا جنوبا إلى اليمن. هذه الهلال الأول، الجزء نصف الهلال أو نصف القمر الذي يمثل الإمبراطورية الصفوية، والناس في، لست أدري أقول في غيبة، لعلها مثل غيبة الإمام الغائب في سامراء سرداب. طبعا لا تظن أن الأمر وقف عند هذا الهلال الشيعي الذي ذكرت لكم أهم مواطنه، بدأ يأتي من الناحية الثانية لينتشر في السودان، دخل على مصر، وفي صعيد مصر رأيت بعيني رأسي لما كنا نتنقل بالدعوة أيام الثورة، وتيحت لنا فرصة التنقل بدون الرعب الذي كان يفعله أمن الدولة آنذاك ويمنعون الدعاء من الانطلاقة الدعوية، فرأينا أماكن كثيرة للشيعة في صعيد مصر خاصة الجنوب قنا وأسوان. الوجود الشيعي كان موجودا في القاهرة، وحصل إنه كان في تنظيم شيعي وأمن الدولة خاف منه وقبض على عناصره وعلى أعضائه، وكنا نصدح بالحق ونحذر من الانتشار الشيعي ومن ذيوع هذا الفكر، في وقت كان الناس إذا قيل مثلا حزب الله وحسن نصر الله يعني كأنك ذكرت الخليفة أبا بكر أو عمر بن الخطاب، كنت أقول له حزب الله إنما هو حزب اللات أو حزب الشيطان، وحسن نصر الله قل حسن نصر اللات. ولما أمر بتظاهرة في مصر وخرج لها الشباب من المتدينين وغير المتدينين، قلت نحن كمسلمين لا نسمع كلام حسن نصر الله الكافر، قلت هذا من فوق منبر مسجد الجلاء في رمسيس، وحاول الشباب أن يدخلوا علي الذين تظاهروا في شارع رمسيس، ولو استطاعوا الدخول إلى المسجد لقتلوني وأنا على المنبر لمجرد أن قلت أنا لا أسمع كلام حسن نصر الله الكافر. وهذا ما أدين الله عز وجل به، لا أرى كفرا أشنع من كفر الرافضة، وأنهم أشد عداء للمسلمين حتى من اليهود. الله يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أقول لكم ما خالفت الآية التي أحفظها ولطالما فسرتها وشرحتها للناس، لأنهم هم يهود ومشركون ومجوس ومنافقون، كل هذا في طيات مصطلح الرافضة أو لفظ الشيعة السائد بين الناس. فهؤلاء في من استطاعوا أن يشيعوهم باسم المدرسة الجعفرية ومدرسة آل البيت وعناوين أخرى بسيطة وجميلة، سيدنا الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله كان من الناس اللي طيلة حياتي ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة، لما دخلوا معاه في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اكتشف حقيقتهم، طلب منهم ألا يؤذوا مشاعرنا نحن أهل السنة في أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يسبوهم ولا يلعنونهم حتى أمامنا فقط، ويأخذوا بمبدأ التقية الذي عندهم في دينهم، التقية تسعة أعشار الدين، ومن لا تقية له فلا دين له أبدا. الحقد الطافح على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم يرفضون حتى أصلا يرفضون أصلا من أصول دينهم وهو التقية، ويلعنون الصحابة صباح مساء. المهم في الأخير حدثت مشاكل بينهم وبين الاتحاد العالمي وانسحبوا من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشيخ حذر منهم في نهاية المطاف وأرسل بيانا إلى مصر. كنت هناك أخطب ولا زلت أخطب في المساجد الجمعية الشرعية وغيره، فأرسل الشيخ بيانا وفيه أحذر مصر من انتشار التشيع عن طريق التصوف. فقلت نعم يا فضيلة الشيخ وأزيدك، وعن طريق النكاح أو الزواج العرفي اللي هو نكاح المتعة المنتشر بين الشباب في الجامعات، وعن طريق الأموال بين الفقراء كما يفعل أهل التنصير. فداخل التشيع إلى مصر، يبقى السودان ومصر من ناحية أخرى، وهم يمدون يد العون لإخواننا في فلسطين، وانتشارهم في الأردن ولبنان لا يخفى، وأما وجودهم الآن في سوريا فذلك حديث الساعة، تستطيع أن تعرفه من قلب الحدث. وكيف أنه بعد دمار سوريا استطاعت الشيعة أن تضع أيديها على مناطق مهمة واستراتيجية في داخل سوريا، وأقامت الحسينيات وراحت تنشر مذهب التشيع داخل سوريا على مرأى ومسمع من العالم. الإيرانيون موجودون في سوريا، والروس، والنصيرية، والنصيرية أصلا ما هو إلا مذهب من مذاهب الشيعة الغلاة، وما يفعل بالشعب السوري إلا نتيجة معتقدات قبل أن يكون حفاظا على كرسي أو وأدا لثورة. لا، ده تقرب إلى إله النصيرية وإله الرافضة بقتل أهل السنة. ولو علمتم ما يعتقده الشيعة أو الرافضة حول قتل أهل السنة لأدركتم أن ما يفعلوه إنما هو شيء يسير بالنسبة لما يعتقدوه، وهو بعض معتقدات اليهود في الأمميين، يعني في غير اليهود. يا إخواني، أنا أعرف خطورة الكلام الذي أقوله، هذا الكلام الذي يجعلني حتى أكون حبيث المكان الذي أنا فيه، لأنه في أي مكان، مش ذا الشيخ اللي بحارب الرافضة، مش ذا الشيخ اللي بحارب التنصير، مش ذا الشيخ اللي بحارب التصوف، ليكن، لكن القضية قضية دين، قضية دين، كما أني أرفض الولاء للكفرة، الولاء للكافرين أرفضه تماما. فكلمة الحق يعني قد تجعلك يعني بدون صديق، لا تجد صدرا رحبا ليسمعك ليستقبلك. الآن في أي دولة عربية غربية ما هو موجود، وملئت الأرض ظلما وجورا، ونحن ننتظر بفضل الله من يقيضه الله لها ليملأها قسطا وعدلا. وهذا الذي مما تبقى من علامات الساعة في من يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ الظلم وجورا. فإخواني، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أهو العرض أيا كان، ده غير النماذج التي ذكرتها. شوف الناس اللي النهاردة بتروح إيران وتقبل العتبات المقدسة وبتاخد شنط من الأموال قلت أو كثرت، أسمي لك ناس ولا ما فيش داعي؟ لما أحد الدكاترة الأزهريين راح إيران وقبل العتبات المقدسة، وكانت الحكاية زي ما تقول الكريمة بتاعته ساحت شوية وذابت، فراح هنا لما رجع مصر يوم الإعلام بيشنع عليه. لما بدأ الإعلام يشنع عليه إزاي هو راح إيران وإزاي يعني زار العتبات المقدسة والكلام ده، ومش لوحده، كم من قراء مصر زاروا إيران وزاروا العتبات المقدسة وانتظروا الهدايا التي تؤتى بها من هناك. ومن أيام الثورة الإيرانية ما قامت، لكن زادت في الآونة الأخيرة. فراح الراجل لما شنعوا عليه قال لهم هتسكتوا ولا أقول بقية الأسماء؟ وبقية الأسماء دي أسماء لامعة كلها تظهر في الإعلام وعمم كبيرة ومناصب خطيرة. فسكتوا عن الرجل حتى لا يفصح عن شخصيات كبيرة في البلد تشيعت وبتشغل مناصب كبيرة في البلد. فالتشيع أو بيع الدين بعرض من الدنيا، واحد يبيع دينه الحق عشان حقيبة فيها أموال. هي يعني الحقيبة دي إن شاء الله تجيب لك شقة ولا سيارة؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. الناس اللي بيأيدوا الباطل وبيقفوا في صفه وينافق وهو يعلم أنه منافق، ويكذب وهو يعلم أنه كذاب، لغاية لما يقول لك أنا من شيوخ السلطان وأنا خدام البيادة والبلد بتروح مننا، بتروح إيه؟ دي راحت، دي راحت. مثل ما حدث في سوريا، ناس قاعدين لغاية النهاردة بأيدوا النصيرية وبأيدوا بشار، في ناس عندنا برضو يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، ومش يعني إما يبيعوا دينه بدنياه، وهذا أحمق، وأحمق منه من يبيع دينه بدنيا غيره. فحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. فشوفوا يا إخواني المسألة صعبة، المسألة خطيرة، خطيرة. حسبنا الله ونعم الوكيل، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الناس اللي بيسموا نفسهم إعلاميين لأنه بياخذ مرتب، ما يحلمش بيه طبعا لو راح أي دولة في الدنيا. واحد بياخد مرتبه بالملايين، بيوصل لتسع ملايين، ما يقولش اللي هم عاوزينه زيادة ليه، وما يبقاش حكومة أكتر من الحكومة ليه، وملكي أكتر من الملك ليه، ونافق أكتر من المنافقين ليه. ليه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. البلد بتضيع ومحتاجة ناس يكون عندهم قدر من الوطنية، ذرة من الإخلاص، ينقذون ما يمكن إنقاذه، إنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن كل عامل زي اللي بيقول إيه؟ أنا والطوفان من بعدي. ما هو الطوفان جايلك جايلك. فحسبنا الله ونعم الوكيل. لعلي أصلت في هذه العلامة لكنها موجعة. النشاط التنصيري اللي شغال على قدم وساق، والنشاط الرافضي ده تركنا مصر والبهائية شغالة، اشتغلت بعد ما كانت لا تعمل أصلا، كان نشاطها محظورة. والقديانية اللي بدأت تغير ثيابها كالأفعى، وبدل ما كان اسمها القديانية بقى اسمها الأحمدية، وبعد الأحمدية بقى اسمها الجماعة الإسلامية وبين قوسين الأحمدية، وبتنتشر الآن في مصر انتشار النار في الهشيم، ده غير انتشار العلمانية والليبرالية. وتيجي تقول له واحد انت علماني تؤمن بفصل الدين عن الدولة؟ يقولك لا أنا ليبرالي. طب ما ده المصيبة أشد، يعني العلمانية فصل الدين عن الدولة وده كفر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، هذه يبيع دينه بعرض من الدنيا. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. طب والليبرالي ده اللي هو يمشي على هواه، ده الذي لا يستحي من كشف سوءته، ده الذي لا ينضبط ولا يتمسك لا بعادات ولا أديان ولا تقاليد ولا أي شيء. أمال إيه؟ ده ليبرالي، ليبراليزم، متحرر من كل شيء، حتى إنه لا يخجل من كشف سوءته ولا عورته المغلظة، ولا يخجل من أن يتأبط ذراع أي امرأة ولو كانت عارية وهو عريان وهي عريانة. دي الليبرالية. وده فين في القرآن موجود؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أضله الله على علم، يعني أحيانا بيبقى عارف الفطرة موجودة عنده. فكرني بواحد بيقول لي كان لنا صديق صليبي ومراته نازلة بالبكيني في الشاطئ قدامنا ومعانا كله بقى يعني مولد أبو العريان اللي بيقولوا عليه، هل ولما يجي ينادي عليها مش ينادي عليها باسمها، لا يقول لها هي أم عادل، ينادي عليها باسم ابنها يعني، ينادي عليها باسم ابنها. أنت مكسوف تقول عليها باسمها، تنادي عليها باسمها إن كان اسمها لوسي ولا اسمها نانسي ولا اسمها أي إن كان اسمها، ها؟ وبتقول لها هي أم عادل، وده إحراج منك وحياة وكسوف. إنما تنزل لابسة البكيني حاجات كده يعني معروفة ما لا تكاد تستر شيئا، مش ودي ما تنكسفش منها؟ دي الناس كلها بتعمل كده، إنما حد يعرف اسم مراتك؟ لعيب لسه ده عنده شوية تقاليد، ده عنده شوية تقاليد. شوف إزاي وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنتقل إلى علامة أخرى من علامات الساعة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية. فسئل صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل أولا، يعني القسطنطينية. هذا الحديث نخلي بالنا عبارة عن ذكر فتوحات، وهو واحد من البشارات يحدثك عن فتح إمارتين أو دولتين أو إمبراطوريتين كبيرتين. إمبراطورية القسطنطينية أو دولة القسطنطينية اللي هي عاصمة الدولة البيزنطية الروم قديما، اللي كانوا محتلين هذه البلاد مسيطرين عليها ومحتلين الشام ومصر. الروم وصلت إلى حدود الجزيرة العربية، والفرس من الناحية الأخرى عبارة عن دولة إيران ودولة العراق اللي كان فيها المدائن وكذا وكذا. المهم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحت كثير من المدن التي كان يسيطر عليها الروم ويسيطر عليها الفرس، وسقطت إمبراطورية الفرس إلى الأبد ولن تقوم. ولذلك أنا أطمئنكم رغم كل المحاولات التي يفعلها الرافضة الآن لإعادة إمبراطورية، صنعوا الهلال لها ويريدون أن يكون الهلال قمرا، أقول لكم لن يكون ذلك بإذن الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. ودي دولة كسروية مجوسية فارسية، يكذب عليك من يقول غير هذا. ففتحت بلاد فارس وفتحت بلاد الروم، لكن في أشياء تأبت على الفتوحات مثل القسطنطينية. تقول لي فين القسطنطينية؟ أقول لك إلا أنا فيها دلوقتي وبعمل لك بث مباشر منها. دي كان اسمها القسطنطينية، عاصمة الدولة البيزنطية، وأسوار الدولة البيزنطية لا تزال موجودة إلى يوم الناس هذا، تحيط بمدينة إسطنبول في البر وفي البحر. حاول معاوية رضي الله عنه يفتح القسطنطينية، لم يستطع. ومن قبله كان في محاولة أيام سيدنا عثمان، والمحاولة في أيام سيدنا معاوية، وكان الأمير يزيد بن معاوية، واستمرت المحاولات لفتح القسطنطينية فأخفقت إلى أن جاء محمد الفاتح، هذا الشاب المسلم ابن 20 عاما، غرس شيخه في خلده وفي قلبه أنه الذي سيفتح القسطنطينية ويتم فتح القسطنطينية على يديه، وربى فيه هذا المعنى. شيخ أق شمس الدين مسجده على مقربة منا هنا، وهذه مسجد الفاتح أشير إليه بإصبعي، أراه بالعين المجردة، ولو الأجواء يعني واضحة كنت أوريكم مسجد الفاتح. المهم، على يد هذا الشاب المسلم محمد الذي لقب بالفاتح سنة 1453 من الميلاد، تم بفضل الله تعالى فتح هذه البلاد. تحققت فيه نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام: تفتحون القسطنطينية، نعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. ودخل محمد الفاتح ودخل المسلمون معه إلى هذه البلاد، وهناك على تبة عالية في وسط هذه المدينة أقام مسجده، مسجد محمد الفاتح. نعم، وقام مسجد محمد الفاتح، ويقال على أنقاض كنيسة خريبة، ودخل إلى كنيسة صوفيا لورين، ولا اسمها آية صوفيا، وعمل هذه الكنيسة مسجدا، اللي تم تحويله إلى متحف بعد ذلك في عهد مصطفى كمال أتاتورك. وبنزور مسجد آية صوفيا، بنشوف فيه أثار الكنيسة القديمة، وبنشوف فيه تحويل الكنيسة إلى مسجد، والعلامات البادية عليه، والمحراب، والأشياء التي تشير إلى كونه مسجد، ثم بعض الأشياء التي تحكي أنه تحول إلى متحف في عهد أتاتورك. وقام محمد الفاتح بتغيير اسم القسطنطينية إلى إسلامبول، يعني مدينة الإسلام. إسلامبول مدينة الإسلام، واستمرت بهذا الاسم لغاية لما تم تغيير هذا الاسم أو تحريفه من إسطنبول إلى إسطنبول، منذ 100 سنة تقريبا، مع إلغاء الخلافة وتحول تركيا إلى دولة علمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك. فإذا كان ما حدش فاهم يعني ايه القسطنطينية، انا وفهمتها لك من الاول للاخر وباختصار، وكيف تم فتح هذه المدينة وتحول اسمها، لانك لن تجد في التاريخ اسم القسطنطينية في العصر الحاضر، انما هو موجود قديما في كتب التاريخ. امال في العصر الحاضر اسمها ايه؟ اسمها اسطنبول، بينطوها بالتاء وبينطوها بالطاء، او بيكتبوها بالتاء وبالطاء. هي الاصل فيها اسطنبول، يعني بلد الاسلام او مدينة الاسلام، مثل ما عند الباكستانيين العاصمة هناك عندهم اسلام اباد بلغتهم الأردية، إسلام أباد يعني دولة مدينة الإسلام، هنا إسلام بول. الشاهد أنه تم فتح القسطنطينية بفضل الله تبارك وتعالى، وعايشين فيها الآن، وتعتبر ملجأ للمهاجرين والمستضعفين في ظل عدل النجاشي الموجود الآن، نجاشي العصر. مين؟ الرئيس أردوغان، رجل مسلم، رجل له مواقفه، بيقف مع القضايا الإسلامية في كل مكان، بيدافع عن الإسلام في كل ميدان. أسأل الله له النصر والحفظ والتوفيق والسداد والرشاد. طول عمرنا ما تعلمناش ننافق أحدا، لكن إذا وجد الموقف الذي ينبغي أن يذكر فيشكر فلا بد من فعل هذا. فهذا دين، وهكذا تعلمنا من ديننا، فنحن نذكر لهذا الرجل مواقفه في قضية القدس وقضية سوريا وقضية بورما وقضايا كثيرة، وفي كل مكان وفي كل ميدان يعلن عن إسلامه، لا يتخفى به ولا يتوارى ولا يذمه ولا يحاربه ولا يسميه الإرهاب ولا يسميه الإسلام السياسي ولا الأشرار ولا شيء من هذا. ففتحت القسطنطينية. شوف بقى العظمة والبشارة، ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية. فسئل صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال مدينة هرقل أولا، يعني القسطنطينية. وهرقل اللي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام رسالة، ولما استدعى أبا سفيان وكان في هذه البلاد وسأله، وبعد أسئلة طويلة ذكرتها عند الكلام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وذكرتها عند الإيمان بالرسل ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هرقل لأبي سفيان أعلم أنه سيخرج نبي، ولكن ما كنت أظن أنه سيخرج فيكم. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ولو استطعت الوصول إليه لتجشمت لقاءه. حتى أتباع هرقل كانوا خايفين أنه يعلن عن إسلامه ويعمل تفكيك للإمبراطورية، وبعدين تكتم بالأمر وسكت وحافظ على المنصب وعلى الإمبراطورية. فإذا هي اسمها مدينة هرقل واسمها القسطنطينية، والآن اسمها إسطنبول. قوله في الحديث ستفتحون من بعد رومية، إيه رومية دي؟ ما فيش بلد في العالم اسمها رومية. ارجع للمعاجم تجد كلمة رومية تعني روما، روما. وروما الآن إذا أطلقت تجد هذا المصطلح مقيدا بكلمة روما الفاتيكان، عاصمة الكاثوليك في أوروبا، واللي بيسكنها باب الفاتيكان، واللي منها بيخرج التنصير إلى كل ربوع العالم. وروما موجودة في دولة إيطاليا، كدولة أو كمدينة كبيرة جدا وليها ما يشبه الاستقلالية على أنها مدينة دينية مقدسة. مدينة دينية مقدسة، لذلك يقال روما الفاتيكان. طيب نبحث في التاريخ، هل سبق أن فتحت روما من قبل؟ لا، حين وصل المسلمون إلى أطراف أوروبا فوصلوا في الغرب إلى أسبانيا والبرتغال وكونوا دولة الأندلس الإسلامية، وظل الإسلام بها 8 قرون 800 سنة، وإذا وصلوا إلى فرنسا وإلى حدود باريس ودخلوا مدينة ليون ومدن كثيرة في فرنسا ومنها من أعلن إسلامه، ووصلوا أيضا إلى أسوار فيينا وقامت الحروب ضدهم والحملات الاستشراقية تحارب الإسلام والحملات الصليبية تبعا لها حتى لا ينتشر الإسلام في أوروبا، ومن ثم توقفت حملات نشر الإسلام في أوروبا عن طريق الحملات الاستشراقية والتنصيرية والصليبية. 11 حملة صليبية على مدى التاريخ زعزعت المسلمين وأفقدتهم صوابهم وأبعدتهم عن دينهم وأضعفت عقيدتهم، وبالتالي ما في على مدى تاريخ الأمة الإسلامية إنه بريطانيا فتحت أو إيطاليا ولا إنه حد دخل روما. يبقى علامة فتح روما من العلامات التي لم تظهر بعد، من العلامات التي لم تظهر بعد. فتحت القسطنطينية، بقي فتح رومية التي هي روما الفاتكة. روما ستفتح، قل يا مولانا إن شاء الله، إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال ستفتح ستفتح. في الملاحم التي أظلنا زمانها ومقدماتها موجودة في الشام سيتم فتوحات كثيرة بإذن الله تعالى تعم الدنيا بأسرها، ومنها روما الفاتيكان ستفتح. وبدل ما تصدر التنصير للعالم تصدر الإسلام للعالم بفضل الله تعالى، ويأتي من هناك 70,000 من بني إسحاق، يعني من أولاد أو بني إسرائيل، ليس عربا من بني إسماعيل إنما من بني إسحاق، يبقوا من بني إسرائيل من أهل الكتاب، وهؤلاء الذين يدخلون إلى القسطنطينية بين يدي الساعة ويفتحونها بلا سيف وبلا سهم، يعني يعيدون لها الإسلام من بعد ما انتشرت فيها العلمانية هذه الفترة الطويلة. وهذا اسم الفتح الثاني للقسطنطينية، سأذكره إن شاء الله مع علامات الساعة التي لم تظهر. ومن الآن بدأت أدخل معكم في باب العلامات اللي منها ما ظهر ومنها ما لم يظهر. فهذا الحديث نصفه ظهر وهو فتح القسطنطينية علامة قد ظهرت، ونصفه لم يظهر وهو ماذا؟ ماذا؟ فتح روما الفاتيكة. والغرب الأوروبي يده على قلبه يخشى هذا الفتح لأنه يدرك يقينا أن محمدا عليه الصلاة والسلام صادق إذا قال ستفتح ستفتح. كل الحكاية يقول لك نأخر هذا الفتح على قدر ما نستطيع، فكل الجهود المبذولة الآن ضد المسلمين هي عملية تأخير لهذه الفتوحات، وكل المكر الذي يحدث في بلاد العرب إنما هو تأخير لعودة الخلافة الراشدة اللي بشر بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن لو سألت هؤلاء وصدق مع نفسه يقول لك احنا عارفين إنه الإسلام قادم قادم والخلافة قادمة كل حاجة، بس إيه كل من نقدر نأخركم هنأخركم، كل ما نستطيع نقضي عليكم نقضي عليكم، نعتقلكم نعتقلكم، عشان يتأخر الموضوع ده عشان يتحقق فينا ايه، عيشني النهاردة وموتني بكرة. لكن احنا يمكن الامل في المسلمين ضعيف جدا، لكن البشارات اللي قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من تحققها ولو مع طائفة، كما بيّن عليه الصلاة والسلام: ولن تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو وهم على ذلك. فالبشارات قادمة. وأعداء الإسلام كانوا فاكرين أنه ممكن يقضوا على الإسلام كما قضوا على الشيوعية أو كما قضوا على الاتحاد السوفيتي، وقالوا قضينا على الدب الأحمر وعاوزين نقضي على الشيء الأخضر، وكانوا بيرمزوا إلى الشيء الأخضر ده الإسلام والأحمر هو الاتحاد السوفيتي. تم القضاء عليه عن طريق المسلمين في الجهاد الأفغاني اللي كان من سنة 80 لغاية 90، وبعدين ضاعت ثمرة هذا الانتصار بالخلافات التي وقعت بين قادة الجهاد الأفغاني، للي يفتكر هذا التاريخ أيام عبد رب الرسول سياف وحكمة يار وأحمد مسعود أو شاه مسعود والناس دول. طيب، لكن كان تم القضاء على الاتحاد السوفيتي وإلى الأبد، وإن شاء الله يتم القضاء على أمريكا وللأبد لابد. ويمكن لا يكاد ينتهي عهد ترامب إلا وأمريكا تترنح وترقص رقصة الموت بإذن الله تبارك وتعالى. فدي حقائق ودي بشارات. الله يقول: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. عارفين هم كده كويس، لكن لم ييأسوا من المسلمين، يأسوا من الدين ولم ييأسوا من المسلمين. فقال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أهو ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتقرأ: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وتقرأ: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا. وانقلبنا فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وتقرأ: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إلى آخر الآيات التي هي في هذا الباب وفي هذا المضمار. ومع ذلك كل ده يتناساه الناس لك إيه؟ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى. عم بهذه في من آمن وليست في الصليبيين الذين يحاربوننا ليل نهار. يبقى مدينة روما ستفتح، ويبقى دي علامة من علامات الساعة التي لم تظهر بعد. قوله صلى الله عليه وسلم: ست من أشراط الساعة. ست يعني ست علامات، وعملية التذكير مع التأنيث في العدد كما هو معلوم في اللغة العربية. ست من أشراط الساعة، وهي جاءت كلمة أشراط هي في السنة زي ما ذكرت كلمة الأمارات والعلامات. ست من أشراط الساعة: موتي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث كانت ظهرت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أولى العلامات، وظهرت علامة انشقاق القمر ثاني العلامات، ودي كانت العلامة التي بعد ذلك. فقال: موتي صلى الله عليه وسلم، وفتح بيت المقدس، وموت يأخذ في الناس كقصاص الغنم أو كعقاص الغنم، وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم وأن يعطى الرجل 1000 دينار فيسخطها، وأن يغدر الروم فيسيرون 80 بندا تحت كل بند 12000. هذا الحديث من الأحاديث التي فيها ما ظهر وفيها ما لم يظهر. فمما ظهر منها ما ذكره عليه الصلاة والسلام قوله موتي، ومات النبي عليه الصلاة والسلام لقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ولقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولا يخالفنا في هذا إلا فئة من المتعصبين من الصوفية الذين يقولون النبي عليه الصلاة والسلام ما مات ولم يمت ولن يموت لأنه وجد في الأزل وسيعيش للأبد، وده كلام موجود في الحقيقة المحمدية في معتقدات الصوفية، ليس هذا وقته ولا شرحه ولا تفصيله، لكن نحن نعتقد أنه مات عليه الصلاة والسلام. ولكن في خصوصيات للأنبياء مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما قال تعرض علي صلاتكم، يعني في ليلة الجمعة ويوم، قالوا كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ قال إن الله حرم على الأرض، أرمت بمعنى بليت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي خصوصية أنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام بيسمع التسليم والصلاة وبيرد بنفسه، وبقية الأسبوع ملائكة إن ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. حياة البرزخ حياة حياة، لكن حدث فيها موت، يعني الموت حدث ومات النبي عليه الصلاة والسلام وصلي عليه والصحابة غسلوه وكفنوه ودفنوه صلى الله عليه وسلم. خرجت سيدة عائشة لما خرجت الروح الطاهرة الشريفة وراحت نادت في الناس مات رسول الله مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجات فاطمة هم بيهيلوا التراب عليه، أطابت أنفسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، سنة أبيك يا فاطمة. فده الكلام نتكلم عنه، لكن حياة البرزخ معروفة وللأنبياء فيها خصوصيات ليس هذا مجال إيه ذكرها. طيب، قوله عليه السلام موتي وفتح بيت المقدس، بداية فتح بيت المقدس الإشارة القرآنية لما النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ودي كانت إشارة ربانية إلى أن المسجد الأقصى دخل في حوزتك وفي دائرة دعوتك يا رسول الله، وصلى بالأنبياء إماما وشهدوا له بإمامة الأنبياء وإنه أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وأن أمته أفضل الأمم صلى الله عليه وسلم. ده كان عام 10 من البعثة اللي هو الإسراء والمعراج، لكن الفتح الذي تم على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام 15 هجرية. وقالوا الناس اللي كانوا في يعني بيدهم مفاتيح بيت المقدس قالوا عندنا علامات لمن يستلم مفاتيح بيت المقدس وكذا، وأرسل أبو عبيدة لسيدنا عمر، وجاء سيدنا عمر في قصته المشهورة المعروفة يلبس ثيابه المرقعة ويركب راحلته يتناوب عليها مع غلامه، مرة هو ومرة الغلام ومرة يسيب الدابة تستريح، لغاية لما دخل بيت المقدس أو المدينة والنوبة كانت نوبة الركوب لغلامه وهو اللي ماشي وماسك خطام الجمل وخاط في بركة من برك الماء. سيدنا أبو عبيدة استقبله كذا وقال له يا أمير المؤمنين الناس دي بتحب المناظر أو يعني ممكن نجيب لك مثلا فرس بدل الجمل ونلبسك ثوب جديد وكذا. قال له يا أبا عبيدة لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بهذا الدين، أعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله. ودخل بحاله وشافوه الناس اللي هم يعتبروا المسكين مفاتيح بيت المقدس كبار رجال الكنيسة هناك، ووجدوا الأشياء المرقعة وعدوها في ثوب عمر، وجدوه كما وصف لهم في كتبهم وسلموه المفاتيح، وقام بتنظيف المسجد عمر ومن معه، وقالوا له تعالى صلي في كنيسة القيامة، فرفض عشان لا يأتي المسلمون من بعده ويقولون عمر صلى في كنيسة القيامة فهي تبع لنا وملك لنا، فكان نوع من التسامح المبالغ فيه رضي الله عنه وأرضاه، وفتحت بيت المقدس وأخذها المسلمون واستمرت في حوزتهم لغاية لما قامت الحملات الصليبية وجاء الصليبيون واستولوا على بيت المقدس في حملة من الحملات الصليبية. لما تقرأ عن الحروب الصليبية لأحد الكتاب الغربيين اسمه جوزيف، نسيت بقية الاسم، حاجة لا يمكن، هو ده يعني هو ده دين المحبة ولا دين السلام؟ لا يمكن. وشوف ازاي بعد ما أعطوا للمسلمين الأمان دخلوا عليهم وقتلوهم وأبادوهم عن بكرة أبيهم، وصارت الدماء تجري في شوارع بيت المقدس والجثث كأنها التلال أو الجبال. كل ده حدث أيام الحملة الصليبية، واستمر بيت المقدس تحت يد الصليبيين حوالي 99 سنة لغاية لما قيض الله له صلاح الدين الأيوبي، وتم استرداد المسجد الأقصى بفضل الله على يد صلاح الدين. وكنا بنقول وإحنا شباب الشعارات بيت المقدس أو المسجد الأقصى فتحه عمر وحرره صلاح الدين فمن له الآن. واستمر المسجد الأقصى في حوزة المسلمين لغاية لما جاء اليهود ودخلوا بيت المقدس في العصر الحديث هذا، وبقى لهم دولة وأعلنوا عن دولتهم سنة 1948 القرن التاسع عشر الميلادي. أقيمت لهم دولة. احنا دلوقتي 2020 مثلا على أساس 19 بتنتهي، فيبقى يعني ما كملوش 100 سنة وإن شاء الله مش هتكمل، وهتكون نهاية دولة اليهود، وإنه بمجيء وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، وقد جاء الله بهم لفيفة من كل أفقاع الدنيا. طيب، ويتحقق فإذا جاء وعد الآخرة المذكور في أول السورة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم أي معاشر اليهود وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، يعني كما دخله عمر بن الخطاب، سيعود المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين ما لم يكن مع أحد منا من جند الله، فمع المهدي لا بد وأن يتم استرداد المسجد الأقصى، يبقى وفتح بيت المقدس. قال وموت يأخذ في الناس كقصاص الغنم، ده نوع من الطاعون وجد في أيام الخلفاء الراشدين، وكان موجود في بلاد الشام وعرف باسم طاعون الشام أو طاعون عمواس، وكان يأخذ الناس يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وسيدنا عمر هو راح يفتح بيت المقدس وجد هذه البلاد اللي انتشر فيها الطاعون، وقال ندخل ولا ما ندخلش؟ فأبو عبيدة قال له أنا فر من قدر الله يا أمير المؤمنين. قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. وضرب له المثل لو نزلت بإبلك في مكان مرعي فيه ومكان لم يرعى فيه في أيهما تنزل؟ قال في الذي لم يرعى فيه. قال هذا بقدر الله وذاك بقدر الله. ولا شوية جاء عبد الرحمن بن عوف وقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ومن كان بها فلا يخرج منها. قال الحمد لله. فالشاهد ده الموت الذي يأخذ في الناس كقصاص الغنم أو في رواية كقعاص الغنم، ده كان طاعون عمواس وغيره من الطواعين، والتي تأخذ الناس يعني بالألاف بالألاف وبالملايين ممكن. وده تمت العلامة دي ظهر. قال وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم، موجودة برضو. وأنا أعتقد أن هذه الفتنة يعني لو قلنا مثالا واحدا لها التي دخلت بيت كل مسلم متمثلة في أجهزة الإعلام المختلفة، بدأت بالراديو وفي أغاني وفي موسيقى، ده فتنة. جات في التلفزيون وفي أغاني وموسيقى ومسلسلات وأفلام، ودي فتنة. بقى الموبايل وفي مواقع إباحية وأفلام سكسية وأشياء من هذا القبيل، ودي فتنة. يعني أشياء كثيرة من هذا القبيل كلها تمت إلى الإعلام المقروء والمسموع والمصور والمرئي وما إلى ذلك. فتنة دخل حريمها بيت كل مسلم، أو فتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم. يبقى العلامة دي برضو رقم ثلاثة في الحديث ظهرت. وأن يعطى الرجل 1000 دينار فيسخطها، موجودة الآن. لو أنت رجل رحت مثلا بلد تشتغل فيها وقالوا لك أنا أدي لك 1000 ريال أو 1000 دينار، تعمل إيه في الغلاء والبلاء اللي إحنا فيه ده؟ طب ما رحتش بلد من البلاد وقاعد في مصر مع الغلاء اللي بيزيد في السنة كم مرة، والغلاء اللي بقى نار موجود في البلد كنوع من الإنذار، والعذاب اللي موجود الآن لمصر والناس اللي أيدت الانقلاب. فلو أنت معك 1000 جنيه مصري تعمل إيه؟ لا ده في رواية قال كمان 10,000، وال10,000 بتعمل إيه مع الغلاء والبلاء؟ لو إنه إنسان عنده أسرة كبيرة ولا كذا ولا كذا، يعني يعطى الرجل 1000 دينار فيسخطها، نعم موجود. و10,000 فيسخطها باختلاف العملات، موجودة. يبقى وأن يغدر الروم فيسيرون ب80 بندا، يعني لواء أو كتيبة، تحت كل بند تحت كل لواء 12,000، هيبقى 80 × 12 = 96، يعني عندنا 960,000 جندي غربي، أوروبي ولا أمريكي. ودول إيه يعني؟ ده 1,040,000. المهم عندهم المعدات، المهم المعدات العسكرية. فغدر الروم من العلامات التي لم تظهر، ولكن المقدمات بتاعتها موجودة في الشام، ودي علامة جاية معانا تاني في الأحاديث هنبقى إن شاء الله نعرج عليها، وربما لا ينتهي شرح الحديث إلا والعلامة ظهرت. فيبقى كده الستة هذه ظهر منها موت النبي عليه الصلاة والسلام، فتح بيت المقدس، موت يأخذ في الناس كقعاص الغنم كقصاص الغنم، فتنة التي يدخل حريمها بيت كل مسلم، يعطى الرجل 1000 دينار فيسخطها، 5 تم. أن يغدر الروم فيسيرون ب80 بندا تحت كل بند 12,000، هذه التي لم تتم ومقدماتها في الناس موجودة، والهدنة موجودة في الحديث الذي سأذكره لكم إن شاء الله، أنه ستكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر، أو بينكم وبين الروم، إلى آخر الحديث الذي سأذكره لكم إن شاء الله تعالى. وبنهي المحاضرة بقوله عليه الصلاة والسلام ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. قوله عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى إنه ستكون فتنة وستصيب العرب قتلها في النار، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. قوله عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تصير أرض الحجاز مروجا وأنهارا، قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. إلى حديث هذه فيها اللي ظهر وفيها الذي لم يظهر، وده موضوعنا في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله إخواني وأحبتي، واللي بيشكر واللي بيمدح، أسأل الله عز وجل أن يجعلني عند حسن ظنكم. اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تأخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون. شكر الله لكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واعتذر عن الطول اللي زاد على الساعة، أخذنا ساعة وربع النهاردة عشان نخلص الحديث اللي كان بيني بينا، سامحوني يعني. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.